إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى الذي يسر اللقاء بهذه الوجوه، الإخوة من ربوعة في هذا اليوم الرابع 26 من رجب لعام 1431. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلقنا، بل خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقنا وخلق الجن لعبادته هذه الوظيفة، هذه المهمة، هذه الحكمة التي من أجلها خلقنا. فمن قام بهذه العبادة كما يحبه الله تعالى ويرضاه كان سعيدا في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وبين سبحانه وتعالى أن من وفقه الله تعالى لهذه العبادة فقد شرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن أعرض عن هذه العبادة فإن الله تعالى قد بين بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا يدل على أن من أعرض عن طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه العبادة في الحقيقة فإنه يحشر يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا يدلنا على أن السعادة في الدنيا والآخرة هي بطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن رأس العبادة عبادة الله وحده، هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص التي من أجلها خلق الله تعالى السماوات والأرض، بل خلق الدنيا والآخرة، بل خلق الجنة والنار، بل رفعت سيوف الجهاد في سبيل الله تعالى
لأجل هذه الكلمة، ومن أجلها خلق الله تعالى الخليقة الجن والإنس. كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، هي رأس الإسلام، هي الأمر الذي بعث الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجله، لا إله إلا الله. ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. من قام بهذه الكلمة وكمل أركانها وشروطها وقام بما تقتضيه كان من السعداء في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، دخل الجنة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قالها بصدق وإيمان ويقين فإنه يدخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك بهما إلا دخل الجنة. ولا شك أن هذه الكلمة هي الركن الأول من أركان الإسلام، التي لا يتم الإيمان ولا يتم إسلام العبد إلا بهذه الأركان. ولا شك أن هذه الكلمة لها شروط، من شروطها أن يعرف الإنسان معناها، وهي لا معبود حق إلا الله. ومن شروطها الإخلاص، بأن يقولها صادقا ويعمل بها صادقا ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو ثواب الله تعالى. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه:
في بيان هذا الأمر العظيم قال صلوات الله وسلامه عليه حينما سأله أبو هريرة، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من الانقياد والامتثال لما دلت عليه هذه الكلمة، ولا بد من المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقطع في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الركن الأعظم الذي بين الله تعالى شأنه وخلق من أجله جميع الخليقة. الركن الثاني من أركان الإسلام هذه الصلاة، التي هي صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، صلة بين العبد وربه. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر ما فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، من تركها فهو من الكافرين، إذا تركها عمدا فإنه يكون كافرا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع المسلمين، عند العلماء كلهم كافة، يكون كافرا بالله رب العالمين. أما إذا تركها كسلا وتهاونا وانشغالا عنها فالصواب أنه يكون كافر. والدليل على ذلك قول الله تعالى في آيات كثيرة يبين فيها سبحانه وتعالى أن من لم يصلي لا يكون من المسلمين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا يدل على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن من ترك الصلاة متعمدا فليس بأخ لنا في الدين. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. هذا التعريف بأل، دخلت على التعريف على الكفر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أل إذا دخلت في على كلمة الكفر فيكون الكفر أكبر المخرج من الدين. وذكر 10 أوجه رحمه الله تعالى في شرع العمدة على كفر تارك الصلاة متعمدا الكفر الأكبر. وذكر الإمام ابن القيم 22 دليلا على كفر تارك الصلاة متعمدا، فلا شك أن من تركها فليس من المسلمين متعمدا بدون عذر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا تقبل هذه الصلاة إلا بإكمال أركانها وشروطها وواجباتها كما أمر الله تعالى بذلك. فشروطها كما ذكر العلماء الإسلام والعقل والتمييز، وكذلك دخول الوقت ورفع الحدث واستقبال القبلة، ومع استقبال القبلة وإزالة النجاسة من البقعة والجسد والثياب وستر العورة، هذه من شروطها. والنية، فلا تقبل الصلاة إلا بهذه الشروط. شروط الأركان ذكر العلماء القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، الاعتدال منه، السجود على الله 7، الرفع منه، كذلك الطمانينة، الجلسة بين السجدتين، الطمانينة في جميع الأركان، الترتيب بين الأركان، وكذلك التشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. الواجبات جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان رب العظيم في السجود، قول رب سمع الله لمن حمده، وفي حين الرفع قول سبحان رب العظيم في الركوع، قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، قول ربنا ولك الحمد للإمام المنفرد أي للكل، وكذلك قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وتشهد الأول والجلوس له. هذه واجبات الصلاة، لا بد للمسلم أن يقوم بهذه الشروط والأركان والواجبات مع الخشوع لله، ويعلم بأنه يصلي لله ابتغاء مرضات الله، يرجو ثواب الله، ويعلم بأن هذه الصلاة صلة بينه وبين الله تعالى. كذلك من أركان الإسلام التي يجب على المسلم أن يعنى بها وهي من أركان الدين الزكاة. الله تعالى أوجبها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كذلك هذه الصلاة لا بد أن تكون مع جماعة المسلمين. كثير من الناس ربما يحافظ على الصلوات لكنه لا يصلي مع الجماعة، فلا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين. قد هم النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، فصلاة الجماعة على الرجال القادرين الذين يسمعون النداء فريضة من فرائض الإسلام، من تركها فقد وقع في جريمة عظيمة، قال وقع في ذنب عظيم عليه أن يتوب إلى الله تعالى منه. الزكاة كما سمعتم لمن كان عنده مال بشروطها كما ذكر العلماء، كذلك أن يدور عليه الحول وهكذا، فهي ركن من أركان الإسلام، ومن لم يؤديها فقد هدم ركن من أركان الإسلام. لهذا قال بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمي عليها ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فترك الزكاة لمن كان عنده مال تجب فيه الزكاة بشروطها المعتبرة عند أهل العلم، هي جريمة عظيمة وذنب عظيم. صيام رمضان شهر الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فريضة وركن من أركان الإسلام، قد بين الله تعالى فضله وبين فضل من يصومه في هذا الشهر العظيم، فهذا ركن من أركان الإسلام. حج بيت الله الحرام هذا ركن عظيم لمن استطاع إليه سبيلا، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لإبراهيم حينما قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا هو أركان الإسلام التي يجب على المسلم أن يقوم بها ويكملها حتى يلقى الله تعالى وبرار معه. أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان عظيمة يجب على المسلم وجوبا عينيا أن يؤمن بها وأن يعمل بما دلت عليه، أن يؤمن بالله وأن الله موجود سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء خلق كل شيء والذي يرفع ويخلق ويعز ويذل وغير ذلك، يغني ويفقر يمرض ويصح، وهكذا على المسلم أن يعلم ذلك. وكذلك يعلم أن له الأسماء الحسنى يصف بما وصف الله بنفسه في كتابه، بما وصفها الله بنفسه في كتابه ووصف به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فيجب عليه أن يؤمن بأن الله سميع عليم يسمع الأصوات سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يقول وما لم يكن، لو كان كيف كان، يعرف ربه. لا يجوز لأي مسلم أن يجهل هذا، كذلك يعرف هذه الملائكة تؤمن بالله وملائكته، هناك ملائكة خلقهم الله تعالى من نور ولا يعصون الله تعالى طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم كثير، كذلك أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو ركع، رقيب وعتيد يكتب السيئات والحسنات، كذلك الإمام بملك الموت، الإمام بكل ملك خلقه الله، بكل ملك خلقه الله، بكل ملك خلقه الله تبارك وتعالى، فمنكر ونكير وهكذا، لأن الله أخبر عنه. لذلك الإمام بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم يدعون إلى الله، يدعون إلى توحيده سبحانه وتعالى، ويؤمن بهم إجمالا، وقد نسخت أديانهم بدين محمد عليه الصلاة والسلام، يؤمن بالكتب التي أنزل الله على الرسل، فيؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على الأنبياء، وآخرها هو القرآن الكريم أنزله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان كذلك بما أخبر الله تعالى به سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر وعن ما يحدث به أوله بعد الموت عذاب القبر ونعيم القبر. المؤمنون ينعمون في قبورهم، أرواحهم في الجنة وأجسادهم يصيبها ما شاء الله تعالى من هذا النعيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجع الله إلى جسدها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكافرين والمجرمين والمنافقين فهم في الجحيم في العذاب الأليم، في أرواحهم في جهنم، وكذلك يصل إلى أجسادهم من العذاب ما الله تعالى به عليم سبحانه وتعالى. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يحصل عند البعث والنشور، خروج الناس من قبورهم يخرجون حفاة عراة غرلا، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف بين يدي الله تعالى، كذلك يؤمن بما أخبر الله به تعالى من أحوال يوم القيامة من الميزان والصحف التي قد كتب عليه ما فيها من خير وشر، وكذلك الحوض المورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر، وكذلك كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الإيمان بالشفاعة المقام المحمود، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفعه الله تعالى للفصل بين العباد في هذا اليوم العظيم الذي تدنو الشمس من رؤوس العباد فيه مضرمين، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يمرون عليه على حسب أعمالهم. الإيمان قبل ذلك بالحساب، وأن الإنسان يسأل عن كل شيء عمله، يسأل ويعرض عليه تعرض أعماله. الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، هذه من الواجبات التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، غير ذلك هذه من الأصول. والواجبات الأخرى: بر الوالدين، الإحسان للجيران، صلة الأرحام، القيام بما أوجب الله، الابتعاد عما حرم الله، وهكذا. فإذا عمل المسلم ذلك واعتقد فإنه يكون من الناجين، ويكون من السعداء في الدنيا والآخرة، ويكون قد قام بهذه العبادة التي أمر الله تعالى بها، أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويكون من الذين يستحقون دخول الجنة بما عملوا من الأعمال الصالحة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما البقية فهي تكون مع الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. على حسب ما يروح النص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليم كريم فضيلة الشيخ الدكتور كل سالم يسر يقول: وجد لي ولد وكنت بنسله وإطاعه ويقدم لعلمه، ولكنه بكى ولم أكتف ببكائه، وبعد 4 ساعات عليه قمت لأنظر له ووجدته مكتوب فيه، فهل علي شيء؟
لعلك تقرب عندي هنا حتى نسمع زين، بارك الله فيك. نعم. أعد السؤال. نعم.
يقول الشيخ الفاضل: مولد لي ولد وكنت بغسله وإرضاعه وإدخاله في البيوت، ولكنه بكى ولم أثبت له ببكائه، وبعد 4 ساعات من الليل قمت لأنظر له فوجدته متوفي، فهل عليه شيء؟
كم تغسيله يعني؟
غسله بالقرآن، تغسيله بالقرآن. الموت نطقه رضعه وادخلت عنده حكرتها وسمعه يبكي وحب
سؤال ان شاء الله يكون بعدين. نعم غير السؤال. نعم
يا شيخ انا عمري يا شيخ انا عمري 14 سنة.
نعم.
وانا لأؤمن الصلاه جدا، ارجوك تجيبني على هذا السؤال. اذا فاتتني اي صلاه مثلا صلاه الظهر فاتتني ثلاث ركعات، كيف اصلي بارك الله فيك؟
يعني يترك الصلاه ولا
يكون بيتقنها؟
اي
لا يترك الصلاه
يعني ما يحافظ عليها. على كل حال عليك ان تتوب الى الله تعالى، عليك أن تحافظ على الصلاة، تعلم بأنها ركن من أركان الإسلام، فتب إلى الله تعالى مما مضى، وعليك الإحسان بما يأتي، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. نعم.
يا شيخ سؤال يقول نريد فضيلتكم كلمة فيها تربية المسلمين بخطر دعوة الاختلاط.
دعوة
الاختلاط.
السلام عليكم.
السلام.
السلام.
مرحبا.
يا
مرحبا.
شوف الاختلاط بين الرجال والنساء الذي يدعو إلى الريبة ويسبب الفتن في المدارس أو في الجامعات أو في المجتمعات أو في الأسواق والزحام بالمناكب والأقدام، هذا لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الرجال والنساء قد اختلط بعضهم ببعض في المدينة قال عليه الصلاة والسلام للنساء لا تحققن الطريق، وأمرهن بأن يلزمن حواف الطريق، فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى يلصق ثوبها بالجدار من يعني شدة لصقها بالجدار، وهذا شيء. والله تعالى يقول وفي كتابه العزيز يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، بل قال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا معروف والحمد لله عند كل من له عقل ودين ومراقبة لله وغيرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
سامع شيخ يقول من وسائل المساعدة على المحافظة على الصواب مع جماعة؟
مراقبة الله في السر والعلن. إذا راقب الله في السر والعلن وعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وعلم بأنه سيعاقب على ذلك إن تركه، وعلم الأدلة في تحريم يعني ترك الصلاة غير ذلك فإنه يحاف عليه. أما إذا كان لا يراقب الله ولا يخشى الله ثم عليه أن يرافق الزملاء الطيبين والقرناء الطيبين والرجال الطيبين ويحضروا حلقات العلم ويستمعون على الدرب إذاعة القرآن وغير ذلك، يحضر حلقات حتى يحصل على الإعانة على طاعة الله تعالى. نعم.
هنا سائل يسأل ويقول يا شيخ أنا حرمت بالقيامة وأحوالها وحرمت أن تركه مني.
الله أعلم، عليك التوبة إلى الله تعالى. إن كان عندك ذنوب تنظر هل عندك ذنوب وعندك معاصي؟ كلنا مذنوب، كلنا عندنا ذنوب، عليك أن تتوب إلى الله تعالى. نعم.
أضيف الشيخ سائل يسأل ويقول بعض الناس أحسن السحرة وهم شعرين عن الله،
هذا لا يجوز. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الذي يسأله ولا يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أما من صدقه فهو يكون كافرا، كما قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو كافر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أنزل على النبي القرآن الكريم، فلا يجوز أن يذهب إلى الساحر ولا يجوز أن يسأل الساحر، بل إذا علم الساحر فعليه أن يبلغ عنه، إذ لم تبلغ عن الساحر فأنت قد قتمت الحق وأنت من المتعاونين على الإثم والعدوان، لأن الدولة وفقها الله، وفق الله ولاة الأمر يمنعون ذلك، وتقيم المحاكم الحد على الساحر، حده ضربه بالسيف لأنه مفسد في الأرض، فكيف تغطي عليه ولا تخبر عنه؟ تعلمت ساحرا بلغ عنه، أما كونك تسأل فهذا كفر بالله والعياذ بالله. نعم.
سائل يسأل رضي الله تسأل عن صد أسقطته وهو لم يكن بعد، وإنما هو بضع يوم ولم تخبر به أحد، فتسأل ماذا علي أن تخبره؟
لا، ليس على شيء، ليس على شيء. المرأة إذا أسقطت جنينا وقد تكون خلفه بحيث يكون في يد إنسان أو رأس إنسان أو رجل إنسان، يعني شكل خلق الإنسان، هذا عليها أن تكون نفاسا، يعني يلزمها ما يلزم النفاس النفاسة. أما إذا كان قطعة لحم لا شكل الإنسان فيه ولا خلقة، فإنها يعني تعتبره دم فساد، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم.
وضيف الشيخ، والله ما يحبك الله، سؤالي يا شيخ، ما حكم الأعراف القبلية المخالفة لشرع الله تعالى؟
الأعراف القبلية المخالفة لشرع الله تعالى هذه منبوذة والعياذ بالله، وربما تكون كفرا بالله والعياذ بالله. فكان يفضل حكم الأعراف على حكم الشريعة، بحيث يقول هذا يعني يجوز أن نتحاكم إلى فلان يحكم بيننا، فالحكم عنده مثل الحكم عند القاضي أو أفضل من الحكم عند القاضي والعياذ بالله، هذا مصيبة، أو يساوي، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال في كتاب العزيز: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والأحكام العرفية هي من الحكم بغير ما أنزل الله، إذا كانت مقعدة، يعني مقعدة يقولون من فعل كذا فعليه كذا، في أحكام القضاء من ضرب إنسانا مثلا فالحكم أن يضربه ويذبح كذا وكذا من الغنم أو من الإبل أو من البقر، أو يغرم، أمور يعرفها القبائل عندهم، عادات، هذا لا شك أنه من الحكم بغير ما أنزل الله. الله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الضاربون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلا يجوز التحاكم للأعراف، عندنا المحاكم الحمد لله، عندنا دولة قائمة تحكم بالشريعة الإسلامية ولله الحمد. نعم.
فضيلة الشيخ سالم يسوع يقول: عندي 40 ضرس إلى الغد، منها 7 صفار ولم يحول علي الحول، فهل عليها زكاتي أم
لا؟ إذا كان عندك 40 من الغنم و ولدت، يعني هذه 40 كاملة، إذا كان لم يحل عليه الحول عليه ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة حتى يحول عليها الحول، تكون 40، فإذا حل عليها الحول فعليها زكاة. نعم. عندك 39 شاة أو عنز مضى عليها 11 شهرا ثم ولدت ولدت كلها، فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول كاملا. نعم.
قضيه الشيخ: ما رايكم في من يرضى بتحريم ابنه بتحريم المخدرات؟
نعم.
واخذ اموال المخدرات
فيما يرضى؟
يرضى في تحريم المخدرات وياخذ اموال المخدرات بتحريمها.
هذا هو المروج نفسه، الوالد مروج مع الولد، كلهم فسقه، كلهم مجرمون، يعني ما رأيت من يأخذ الولد، هو الذي رباه وعلمه، فأنت مروج بعد، الذي يأخذ هذا المال لو جلس في بيته قال يلا يا ولدي اكسب لنا، أو حتى لو ما قال، وإنما يأخذ الأموال يعني يدري بأنه يعني يعمل هذا الأعمال، هذا لا يجوز، على من المروجين الذين يجب على من علم بهم أن يبلغ عنهم، حتى يأخذوا جزاءهم، لأنهم يفسدون الناس، يفسدون عقول الناس، يفسدون أديانهم. فعليكم أن تعلموا هذا. نعم
فضيلة الشيخ السلام عليكم، أطلب منك أن تدعو لي أن الله يطهر نيتي، جزاك الله عنه. أن الله يطهر نيتي،
أسأل الله تعالى أن يطهر نيتنا ونيتك، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله أن يطهر قلبك وعملك، ويثبتك على الهدى وجميع السامعين، إنه على كل شيء قدير. نعم.
سائل يقول: هل البطالة سبب من إحرام الشباب؟
هل
البطالة
إيه
سبب في إحرام الشباب، وما هو الحل؟
نعم، معنى البطالة إنسان ما عنده عمل، ضائع في الشرع، ما عنده عمل، ها؟ ما عنده وظيفة ولا عنده دراسة، هذا البطالة، هذا من أسباب الفسق ومن أسباب الانتكاس والعياذ بالله. في الغالب لابد أن يشغل الإنسان نفسه بعمل، فإذا لم يكن بعمل يشغل نفسه بدراسة، بحضور مجالس علم، بعمل آخر طيب، حتى لا يقع في ما حرم الله من السرقات ومن الوقوع في يعني المخدرات والبلايا التي يريد أن يكسب منها المال، عليه أن يتقي الله. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما هو علاج القلوب؟
علاج القلوب القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. عليك بقراءة القرآن، عليك بقراءة القرآن بالتدبر، وعليك كذلك بذكر الموت، تذكر الموت، اذكر هذه اللذات، وزيارة المقابر، وزيارة المرضى، وحضور حلقات العلم، والذكر، والقيام بالواجبات، والابتعاد عن المحرمات، والابتعاد عن قرناء السوء وزملاء السوء. هذا من أسباب طهارة القلب ومن أسباب سلامة القلوب. نعم.
سائل يسأل ويقول: أنا موظف وأتقاضى راتب لا يحول عليه الحمد، وليس لدي دخل آخر، فماذا علي بجانب ركن الثالث من أركان الإسلام؟
ليس عليك شيء، ما دام ما عندك مال يدور عليه الحول فالحمد لله، لا بأس، ما عليك شيء. إنما يجب الزكاة لمن جمع مالا ودار على هذا المال الحول، أما كونك يعني تستلم الراتب تنفقه، أما إذا كنت تكنز أموالك من رواتب، هذا راتب وهذا راتب، ويدور الحول على الراتب الأول، تزكي، عليك أن تحصي أموالك تزكيها إذا كان يدور عليها الحول. نعم.
سأل يسأل يقول: ما حكم تعلم العلم وتعليمه لأجل حطام الدنيا والآخرة؟
هذا لا يجوز، هذا هذا صحيح، هذا ذنب عظيم، عليه أن يخلص نيته، يتعلم العلم ويخلص، لا يقول لا نقول يتركه، لا، يتعلم العلم ويخلص. لا، جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح عرض الجنة. فلا بد من الإخلاص في العلم، ولا يترك العلم من أجل الرياء. قد يأتي الشيطان يقول: أنت تتعلم القرآن، وهذا يخشى عليك من الرياء، تدرس في الجامعات الإسلامية وتدرس في حلقات العلم، يخشى عليك من الرياء، اترك هذا، لا، هذا من الشيطان، لا، عليك أن تستمر وتستعيذ بالله من الشيطان وتخلص عملك. نعم.
سأل يسأل ويقول: يا شيخ، رأيت كثير من الناس يسبل الثياب، فلن منكم التوجيه في ذلك.
إسبال الثياب وإسبال البشوت وإسباب البناطيل، إسبال البناطيل وإسبال الإزار، كلها من الكبائر، كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تحت الكعبين ففي النار. قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قالوا: من هم يا رسول الله؟ أو قال الراوي منهم يا رسول الله في الكلام الثالث، لأن كرر ثلاث مرات: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ولا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم لا ينظر الله إليهم، ولا يزكيهم، ولا يكلمهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. قيل من يا رسول؟ قال المسلم قد خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسلم إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إسبال الإزارة كبيرة من كبائر الذنوب وذنب عظيم، يجب على من فعله أن يتوب إلى الله تعالى.
سائل يسأل ويقول: رجل اعتمر مع الوالد وفي العمرة تشهد مع بعض، فحرم الوالد ولده، فما حكم ذلك؟
فحرم
الوالد ولده،
كيف حرم؟ هذا السؤال أبعد المكروه شوي. نعم.
رجل اعتمر مع ولده وفي العمرة تشاجر مع بعض، فحرم الوالد ولده، فما حكم ذلك؟
يسأل قابلني ما مع التحريم، يعني تقول أنت حراما على كيف؟ يعني يقول هو حراما عليه، أو حرم دخول بيته، أو عليه، يحتاج إلى تفصيل. لكن إذا كان قال أنه حرام يدخل عليه في بيته، عليه أن يكفر عن يمينه ويستغفر ربه. وإذا كان قال غير ذلك يحتاج إلى تفصيل. نعم.
سائل يسأل ويقول: ما حكم من جاء أهله وهي حائض أو مساء ثم تاب؟
عليه أن يتوب إلى الله تعالى، لأنه ارتكب جريمة عظيمة، جريمة عظيمة، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. يسأل أصحاب الذهب كم يساوي الدينار مبلغا من المال، أو نصف الدينار، ثم يتصدق مع الفقراء والمساكين مع التوبة إلى الله تعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك طريقة لعلاج ألم الأسنان، وذلك أن يرمي العودان على شكل زائد،
ايه؟
ثم يلف عليها حلقة سوداء،
ايه؟
ثم يصب عليها القاس،
يصب عليها
القاس،
خاص قاس
كيروسين،
ايه؟
ثم يصب على الخرقة والعودان بذور النقل شمال،
ايه؟
شجر يعرف، ثم يقدح فيها حتى تصير ذهب، ثم توضع تحت الفرن.
هذه يعني أخشى أن تكون من الشعوذة، كيف يجمع هذه الأشياء؟ هذه كلها خرافات، عليه أن لا يعمل هذا العمل. نعم.
واحد أعطى زكاة ماله والعامل عليه باعوها وذهبت من شخص إلى آخر، وفي الأخير
أعدت.
يقول: واحد أعطى زكاة عن ماله والعامل عليها باعوا الزكاة وذهبت من شخص إلى آخر، وفي الأخير اشتراها نفس للزكاة.
لا يجوز أن يشتري صدقته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر بن الخطاب أن يشتري صدقة حتى ولو وجدها تباع في السوق. ما يجوز أن يشتري الصدقة التي تصدق بها، لأنه أعطاها لله فلا يشتريها. نعم.
نفس السؤال
قريب. نعم، يردها عليه، تشتراها يردها على صاحب الاشتراها من. نعم.
السؤال قريب. واحد يبيع زكاة الفطر وتعطى بنفس الوقت لشخص محتاج، وبعد ذلك يرجع يشتريها نفس البائع، هل يجوز ذلك؟ يعني يبيعها
من أجل أن يزكي الناس بهذه الفطرة، ثم يأتي الفقير تأخذ فقير. إذا كان أنها قد انفصلت ويعني قد أخذ مالها، قد أخذ نقودها، فلا بأس بذلك. إذا كان الفقير أخذ هذه الزكاة، جاء الغني واشترى من هذا الرجل حبوب للفطرة ودفع النقود الثمن دفعه ثم أعطاها الفقراء، فجاء الفقير وباع على هذا الشخص، لا بأس، لأنه قد أعطى الثمن من أول. أما إذا كان أنه لا يزال يطلب فهذا يكون عينه. نعم.
يقول: ما حكم استعمال السيارات الحكومية كالمشاريع الخاصة التي لا تتعلق بها؟
لا يجوز هذا من الغلول والعياذ بالله. يكون عنده سيارة حكومية ويستغلها في أحواله الشخصية بدون إذن من يملك ذلك، هذا عليه أن يتوب إلى الله تعالى. نعم.
السائل الإنسان يقول السؤال الأول وظيفة الشيخ ظهر في هذا العصر كثرة التهاون في الصلاة ومن يصليها في بيته ومن يصلونها جماعة عندما تأتي مناسبة مع قرب المسجد ولكنهم يعتذرون ويقولون نحن جماعة فما رأى فضيلتكم؟
لا يجوز الصلاة إلا في المساجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة إلا من عذر فلا يجوز أن يجتمع الجماعة ويصلي في البيوت جماعة وهم يسمعون المؤذن لا عليهم أن يتقوا الله ويصلوا مع جماعة المسلمين نعم
السؤال الثاني يقول قد يصيب الإنسان الفتور في العبادة فما الطريقة لإزالة الفتور؟
إذا صاب الفتور يذكر عذاب القابر يذكر أنه سوف يدخل القابر لا ينفع مال ولا بنون ويذكر بأنه سيترك الدنيا ويذكر بأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل ويذكر الدرجات العلى في الجنة وأن أهل الدرجات العلى هم أهل الأعمال الصالحة والاستقامة على طاعة الله تعالى هذا يعينه مع الدعاء يسأل الله يعني أن يثبت قلبه ويثبته على هداه حتى يلقاه وهكذا هذا من ما يعالج به الإنسان الفتور نعم
السؤال الثاني يقول ما حكم من يحب أحد المخدرات ولا يبغضه وماذا يفعل الإنسان تجاهه؟
ما حكم
من يحب المخدرات؟
محب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين أن من أحب القوم فهو منه من تشبه بقوم فهو منه قال الرجل يا رسول الله يحب الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال من أنت مع من أحببت كنت تحب أهل المخدرات فأنت مع المخدرات نعم أنت منهم بالمحبة تحبهم للمخدرات دل على فساد قلبك والعياذ بالله نعم
سائل ليس ويقول يا شيخ ذهبت إلى العام جمع الزكاة وعندي شاة أريد أن أزكي بها فقالوا إنها صغيرة فدفعت 350 ريال بدلا منها
إذا قبلوا ذلك لا بأس إذا قالوا ثمنها أو ثمن يعني حنا نأخذ النقود لكن انظهر في إسناده بعض الشيء ولكن الحمد لله يأخذ بالأثار الأخرى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يصبح موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قالها حين يمسي فمات قبل أن يصبح دخل الجنة تكفي هذا الأحاديث الصحيحة تكفي عن غيرها نعم
سائل يسأل ويقول ما حكم العادة السرية أفدنا بذلك
العادة السرية محرمة العادة السرية الله تعالى يقول ما يبين ومدح الذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني معتدون لحدود الله فالعادة السرية جريمة وذنب على من كان يعملها والاستمناء باليد والعياذ بالله هذه جريمة عليه أن يتوب إلى الله تعالى نعم
سامي يقول ما حكم الشمة والدخان البعض يقول إنها
محرمة شمة أما الدخان هو محرم لا شك فيه لأنه من أنواع المخدرات والمفترات وهو خبيث الله تعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث من يقول بأن الدخان طيب يرفع يده الذي يقول بأن الدخان طيب طيب الدخان طيب يرفع يده هل هو طيب خبيث إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم على الخبائث الشمة يقولها كأنها رجيع إنسان يعني تخرب أسنانه هل هي طيبة ولا خبيثة انظر إذا كانها طيبة فيحل أما إذا كانت خبيثة فالنبي عليه الصلاة والسلام يحرم على الخبائث نعم
سادسا يقول ما حكم من يزوج صاحب المخدرات
هو يعينه على الفساد وهو قاطع لرحمه، يعتبر قطيعة الأرحام. كيف يزوج بنت مخدرات؟ أسأل الله العافية. هذا ضعيف عقل، ضعيف دين، ضعيف بصيرة، لا يخاف الله ولا يتقي. يزوج صاحب المخدرات تكون بنته يعني من يعني الذي يتعامل بالمخدرات، هل ينبغي أن يقبض عليه هو نفسه؟ وكان يعلم المخدرات يقبض على هذا المزوج يعني ويؤدب عن طريق الحكومة، إذا كان يعلم بأنه من أهل المخدرات ولم يبلغ عنه فكيف يزوجه؟ هذا الأسئلة يعني معروفة. ما يزوج أصحاب المخدرات إلا وهو يأمل المخدرات ونفسه، بس ما تدري عنه. نعم.
سادس يقول: أنا صليت وكنت إمام، وفي الركعة الثانية تذكرت بأنني على غير وضوء وكملت الصلاة، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟
عليك التوبة إلى الله، وعليك أن تعيد صلاتك، لأنك كان يجب عليك حينما علمت بأنك ليس على طهارة أن تنصرف، تقدم من يصلي بالناس من خلفك وتنصرف تتوضأ. أما كونك تتم الصلاة وأنت على غير طهارة، هذه الصلاة لغير الله، لأنك صليت استحيت من الناس، لا، انصرف وقدم واحد يصلي بالناس. أما صلاة الناس فهي صحيحة. نعم.
يسأل ويقول: أنا رجل أخذت تقريبا متر من أرجاء، فماذا
أعمل؟ أخذ إيش؟
متر من أرجاء.
إيه، هذا الشبر، الشبر ما هو متر. من اغتصب شبرا من الأرض بغير حق طوق يوم القيامة من سبع أراضين، أي في عنقه والعياذ بالله. عليك التوبة إلى الله قبل أن يهجم عليك الموت، عليك أن ترجعها بعد هذه المحاضرة، تذهب إلى جارك وتقول: هذا لك، أتوب إلى الله تعالى. لا يقع حب التراب في قلبك، تموت وتترك ها وتعاقب عليه. عليك التوبة إلى الله فورا، ولو كان شبه، ولو كان أقل منه. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما حكم أخذ المهر في بنتي؟ أخذ 100 رأس غنم و 100,000 ريال.
على كل حال، المهر ليس للرجال وليس لأصحاب العقول أن يأخذوه، وإنما المهر للمرأة، المهر للمرأة. والرجل إن جاء هدية بدون شرط فلا بأس، لو أهدي إليه هدية أو أعطي شيئا، خذ بعض الشيء اليسير الذي لا يكون فيه مغالاة المهور، لا بأس إذا كان الوالد بدون شرط. أما كونه يشدد بهذا العمل، هذا لا ينبغي المسلم أن يعمل هذا العمل. نعم.
سأل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل في عشيرة القبيلة إذا حال عليها حول زكاة عبيدنا في مالها؟
هل
عشيرة القبيلة
يعني القطة اللي يسمونها، إذا كانت هذه القطات التي يعملونها أو هذا المال لله، أخرجوه لله، يكون للفقراء والمساكين ومن يكون عليه دم، ولا يرجع لصاحبه من شيء، هذا ليس عليه زكاة. أما إذا كان يعني يرجع لمن دفعه بعض الشيء أو بعض المال يوزع زائد على أصحابه، هذا فيه زكاة. نعم.
إنسان يسأل يقول: ما رأيكم في من يحلق لحيته؟ دائما ينصح ولا ينصح ويستهزئ بأهل اللحى.
هذا يعني يحلق لحيته يتشبه بالكفار المجوس، عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، عصى الله، وقع في ذنب عظيم لقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول أتانا اللحية؟ نعم. قال: أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، جز الشوارع، خالف المشركين، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا طبعا عندهم معاصي، عليه أن يتوب إلى الله تعالى وعليه أن يرجع. أما الاستهزاء باللحية فهو على نوعين: إن كان يستهزئ باللحية لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بها ولأنها نقص في الدين، يعني ما يربيها إلا إنسان يعني ضعيف، وهي ذل لأنها من الدين ومن دين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر ردة. أما يستهزئ بالشخص يقول لعينه كذا، يعني يقصد شخص الشخص، يعني يقصد الشخص نفسه، فهذا جريمة من التنابز بالألقاب ومن المعاصي والسيئات، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. نعم.
يسأل ويقول قال عليه الصلاة والسلام
الأذان على كم؟
وواحد شيء.
نعم.
وتقول السائل قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله فأعد الله وجهه النار 70 خريفا. السؤال يقول هل الصيام عام أم خاص بالمجاهد في سبيل الله؟
ألا يظهر والله أعلم أن هذا يعني يكون في طاعة الله، من صام يوما في سبيل الله كما ذكر بعض العلماء أي في طاعة الله، هذا ينطبق على المجاهد غير المجاهد، ولأن المجاهد إذا كان في الجهاد مامور بالتقوي على الجهاد بالإتقان، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه أي من صام يوما في سبيل الله أي في طاعة الله، هذا إن شاء الله ينطبق عليه. نعم.
ثم يريد أن يصلي العشاء قصرا.
نعم.
رجل صلى المغرب مع جماعة.
نعم.
ثم يريد أن يصلي العشاء قصرا، فوجد جماعة أخرى يصلون المغرب، فأراد أن يدخل معهم في نية العشاء، فهل يتم أم يقصر مع الخطبة جزاكم الله خيرا؟
لا يتم، إذا دخل مع من يصلي المغرب فإنه يصلي معهم صلاة المغرب ثم يجلس في التشهد معهم، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالرابعة، لأن الإنسان إذا صلى خلف الإمام يصلي مثل ما يصلي، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به. أما إذا كان بالعكس مثلا، إذا كان يقصر يتم الصلاة والإمام يقصر الصلاة، صلى صلاة العصر خلف من كان مسافرا فصلى المسافر ركعتين، فإنه يأتي بعد السلام ويأتي بركعتين لأنه مقيم. نعم.
يا شيخ، هل المرأة تبطل الصوم وهو يحس ببدء الماء؟
نعم.
هل المرأة
إذا كان غير متعمد فلا يبطل الصوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، هل يبالغ الإنسان في المضمضة والاستنشاق بقوة حتى يدخل في أنفه ويدخل في حلقه؟ لعله يكفي. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وعلى كل شيء قدير والإجابة الجدير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.